أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا كان في بيع الأمة، وأنه لا بد من استبرائها إلا في حالات، كما لو أخبره الثقة مثلا بالاستبراء فلا داعي لاستبرائها، أو تكون لامرأة إذا كانت مملوكة لامرأة فلا داعي لاستبرائها. قال: وإن أمكن تحليلها لرجل، يعني احتمالية أن المرأة حللتها لرجل موجود لإطلاق النص، ولا يلحق بها العنين، أي ولا يلحق بالمرأة العنين والمجبوب والصغير الذي لا يمكن في حقه الواط. يعني كيف؟ يعني لا يلحق بالمرأة العنين مقطوع الآلة، يعني عفوا الذي لا تنتصب له آلة، وأنه كالمرأة لا تستبرأ، لا تستبرأ حتى وإن كان عنينا. والمجبوب، والمجبوب هو مقطوع الآلة أيضا يستبرأ. والصغير الذي لا يمكن في حقه الوط، وإن شارك فيما ظن كونه علة، أي ما هنا ما الموصولة والمراد منها عدم الدخول. وإن شارك المجبوب أو الصغير أو العنين المرأة في عدم الدخول الذي كان علة لعدم الاستبراء، فنقول العلة في عدم استبراء الجارية عندما تكون من سيدة هو لعدم إمكانية الوطء من قبل المرأة للمرأة بخلاف الرجل. لكن هل لو أن هذه الجارية كانت ملكا للمجبوب أو ملكا للعنين الذي لا تنتصب له آلة ولا تنتشر، أو مثلا للصبي الصغير، فهل أن هؤلاء يلحقون بالمرأة أيضا في عالم الاستبراء؟ لا، لا يلحقون لبطلان القياس. شوف، لبطلان القياس، لأن العلة وعدم الدخول غير منصوصة. وقد يجعل بيعها من امرأة ثم شراؤها منها وسيلة إلى إسقاط الاستبراء. حيلة، يعني شلون؟ يعني يشتريها ثم يبيعها إلى امرأة ثم يشتريها من المرأة الأخرى فلا استبراء، نظراً إلى إطلاق الناس، وهو إذا اشتريتها من امرأة فلا استبراء لها. والحقيقة أنه حصل الاستبراء، أو عفوا حصل الشراء من المرأة أنها ملكا لامرأة من غير التفات إلى التعليل وهو عدم الدخول، يعني بالأمن من وطئها لأنها ليست منصوصة، ومنع العلة المستنبطة. والمراد من العلة المستنبطة هو عدم الدخول. وإن كانت مناسبة أو تكون يائسة أو صغيرة، لو أن هذه الأمة كانت يائسة أو كانت صغيرة أو حائضا، أو حائضا إذا كانت الأمة متصفة بهذه الصفات لا تحتاج إلى الاستبراء، إلا زمان حيضها لأنه يحرم بعوضها. إلا زمان حيضها، وإن بقي منه لحظة، حتى وإن بقي من الحيض لحظة يحرم عليه ماذا؟ وطؤها أثناء الحيض. لكن إذا انتهت من الحيض فهذا هو استبراء لها، لأن الاستبراء غايته ما هو؟ ما هو الغاية من الاستبراء شيخنا؟
الاستبراء أن الرحم خالي،
خالي من الحمل. حسن. قال واستبراء الحامل بوضع الحمل، إذا وضعت حملها فهذا هو استبراء لها، يعني سواء كان الحمل من الزنا أم من غيره مطلقا، لإطلاق النهي عن وطئها في بعض الأخبار حتى تضع ولدها، حتى تضع ولدها يعني بحيث تلد. واستثنى في الدروس ما لو كان الحمل عن زنا فلا حرمة له، والأقوى على الاكتفاء بمضي 14 أيام لحملها، يكفي هذا. وكراهة وطئها بعدها، بعد هذه المدة، إلا أن يكون من زنا فيجوز مطلقا على كراهة. جمعا بين الأخبار الدال بعضها على المنع مطلقا كالسابق، وبعض على التحليل بهذه الغاية وهي 14 و10 أيام بحمل الزال على الكراهة. قال ولا يحرم في مدة الاستبراء غير الوطئ، فقط الوطئ قبولا ودبرا من الاستمتاع على الأقوى، بإمكانه الاستمتاع لكن الوطئ لا يجوز له، والاستمتاع بمختلف الاستمتاعات للخبر الصحيح. وقيل يحرم الجميع حتى الاستمتاعات، ولو وطأ في زمن الاستبراء أثم وعزر مع العلم بالتحريم، إذا كان عالما بتحريم الواطئ في زمن الاستبراء وفعل وخالف فهذا يعزر ويكون مأثوما ولحق به الولد، لأنه فراش كوطئها حائض، كما لو وطأها حائضا فهي فراش، ما خرج عن كونها فراش. وفي سقوط الاستبراء حينئذ وجه لانتفاء فائدته، بقى خلاص هو بطل برنا بقى الاستبراء بعد، حيث قد اختلط الماءان، أي ماء وأي ماء؟ أحسنت. والأقوى وجوب الاجتناب بقية المدة لإطلاق النهي فيها، ولو وطأ الحامل بعد مدة الاستبراء عزل، يكون يعزل لأنها حامل، فإن لم يفعل كره بيع الولد، واستحب له عزل قسط من مالي يعيش به لو أفرغ الماء في الرحم وهي حامل، فإن لم يفعل كره بيع الولد، واستحب له عزل قسط من ماله يعيش به للخبر، يعني فإن فعل، عفوا فإن لم يفعل يعني فإن لم يعزل أفرغ ماء في الداخل، يعني قال للخبر معللا بتغذيته بنطفته، يقول لأن هذا تغذى من نطفته وأنه شارك في إتمامه. شوية هالحين آخر، خاصة الآن يعني من الناحية العلمية ما تخبط هذه، هو أصلا يعني منذ أن ينخلق في رحم أمه هو بنفسه يتغذى من أمه، ما يحتاج يعني أنه يتغذى من مني الرجل الثاني وما شبه ذلك. قال وأنه شارك في إتمامه، وليس في الأخبار تقدير القسط، أي ليس في الأخبار ما يعين مقدار أو يعين مقدار الذي يرفع إلى الجنين حتى يعيش به. وفي بعضها أنه يعتقل ويجعل له أنه يعتقه ويجعل له شيئا يعيش به لأنه غذاه بنطفته. وكما يجب الاستبراء في البيع يجب في كل ملك زائل وحادث بغيره من العقود وبالسبي والإرث وقصره على البيع ضعيف، ولو باعها من غير استبراء أثم وصح البيع. قال وغيره أي وغير البيع من بقية العقود المعاملات، ويتعين حينئذ تسليمها إلى المشتري ومن في حكمه إذا طلبها لصيرورتها ملكا له، صارت ملكا لمنه؟ للمشتري. ولو أمكن إلقاؤها برضاه مدة إبقاؤها برضاه مدة الاستبراء ولو بالوضع في يد عدل وجب، ولا يجب على المشتري الإجابة. لو قال له مدة الاستبراء ما صير عندك، خليه على يد أمين يد عدل وبعدين نفعل، لكن هل يجب على المشتري أن يجيب؟ لا. ويكره التفرق بين الطفل والأم قبل 7 سنين، مكروه في الذكر والأنثى، وقيل يكفي في الذكر حولان وهو أجود، أنه بعد 2 سنين يؤخذ الولد خلاص، لثبوت ذلك في حضانة الحرة. ففي الأمة أولى لفقد النص هنا، وقيل يحرم التفريق في المدة، يعني في أي مدة؟ في 7 سنين أو الحولان، لتضافر الأخبار بالنهي عنه. وقد قال صلى الله عليه وآله من فرق بين والدته وولدها فرق الله بينه وبين أحبته، لا إله إلا الله. والتحريم أحوط بل أقوى، وهو يزول وهل يزول التحريم أو الكراهة برضاهما أو رضا الأم؟ وجهان أجودهما ذلك، أي زوال التحريم برضاهما أو برضا الأم، ولا فرق بين البيع وغيره على الأقوى. وهل يتعدى الحكم إلى غير الأم من الأرحام المشاركة لها في الاستئناس والشفقة كالأخت والعمة والخالة؟ قولان أجودهما ذلك، عدم التفرقة يعني بين عمة والخالة أو الأخت وغيرهما من يستأنس الولد بهم، مو بس الأم، أنا سبي عمته أنا سبي خالته. قال دلالة بعض الأخبار عليه، ولا يتعدى الحكم إلى البهيمة للأصل، أي الأصل على التعدي إلى غير الأم، لأن الأصل الاقتصار على النص الدال على الأم فقط، فالاقتصار على مور الدليل متعين. فيجوز التفرق بينها وبين بينها بينهما بين الأم وولدها في البهيمة بعد استغنائه عن اللبن مطلقين، صار قادر على الاعتماد على نفسه، يعني سواء وقع عليه زكاة أم لا. وقبله أي وقبل الاستغناء إن كان مما يقع عليه الدكات أو كان له مما أو كان له ما يمونه من غير لبن أمه أو يمونه يعني أو من المؤنة يعني. وموضع الخلاف بعد سقي الأم اللبأ، اللبأ شنو شيخنا؟
بداية اللبن أو
الأطفال، إيه يكون مثل يعني الحليب الرائب لذيذ. أما قبله يعني قبل سقي الأم فلا يجوز مطلقا لما فيه من التسبب إلى هلاك الولد، فإنه لا يعيش بدونه، بدون لبأ هذا ما يعيش، على ما صرح به جماعة. سبحان الله. مسائل: الأولى، لو حدث في الحيوان عيب قبل القاب فللمشتري الرد والأرش، لأن حصل العيب متى؟ قبل القاب من قبل المشتري. أما الرد فموضوع وفاق، ما في خلاف لو أنه أراد أن يفسخ ويرد. وأما الأرش فهو أصح القولين، لأنه عوض عن جزء فائت، وإذا كانت الجملة مضمونة على البائع قبل القبض فكذا أجزاؤها، وكذا في زمن الخيار، أي وكذا لو حدث في زمن الخيار المختص بالمشتري أو المشترك بينه وبين البائع أو غيره، غير بائع، لأن الجملة فيه مضمونة على البائع أيضا. أما لو كان الخيار مختصا بالبائع فقط أو مشتركا بينه وبين أجنبي فلا خيار للمشتري، هذا إذا كان التعيب من قبل الله تعالى أو من البائع. ولو كان من أجنبيين فللمشتري عليه الأرش خاصة، ولو كان بتفريط المشتري فلا شيء، ليس له شيء لأنه هو اللي فرط. وكذا في غير الحيوان، أي وكذا الحكم في غير الحيوان، بل في تلف المبيع أجمع، لو أنه تلف في يد البائع ولكن بسبب المشتري خلاص، إلا أن الرجوع فيه بمجموع القيمة، فإن كان التلف من قبل الله تعالى والخيار للمشتري ولو بمشاركة غيره، فالتلف من البائع، أي إن كان قبل القبض أو كان في زمان الخيار ولو كان مقبوضاً، وإلا فمن المشتري، أي وإن لم يكن خيار المشتري منفردان أو بالاشتراك مع غيره أصلا، وكان التلف من قبل الله تعالى وقد قبض المشتري المتاع، فالتلف من مال المشتري لأنه قبض، ها؟ سواء كان البيع وحده خيار أم للأجنبي فقط، أم له وللأجنبي إن لم يكن له خيار في البيع في البين أصلا. زين. وإن كان التلف من البائع أو من أجنبي وللمشتري خيار واختار الفسخ والرجوع بالثمن، وإلا رجع على المتلف بالمثل، من هو الذي أتلف يرجع عليه؟ إيه؟ بالمثل أو القيمة، إن كان مثليا أو كان قيميا. ولو كان الخيار للبائع والمتلف أجنبي أو المشتري تخير ورجع على المتلف. الثانية، لو حدث، يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله. حياكم الله.